نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من مجالس الدورة الرمضانية لشهر رمضان المبارك لعام 43 بعد 400 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في ليلة 28 من شعبان في متن زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68 رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المستقنع: باب صلاة العيدين. صلاة العيدين تنازع العلماء في حكمهما، فالقول الأول أنها واجبة على الكفاية، وهذا هو المذهب وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد. وينتبه في مذهب الإمام أحمد من أصوله، لو قلنا في رواية يعني رواية الإمام أحمد، وإما إذا قلنا وجه يعني وجه للأصحاب، لأصحاب أحمد رحمه الله. فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها وتواطأوا على تركها تعمدا فإنهم يقاتلون من قبل الإمام، لأنها من الشعائر الظاهرة، كما لو تواطأوا على ترك الأذان أو الإقامة للصلاة فإنهم يقاتلون على ذلك. القول الثاني إنها فرض عين على كل مسلم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وشيخ الإقداره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاختلاط الفقهية له. القول الثالث إنها سنة مؤكدة، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن يعرف الدليل على هذا؟ وفي أحد يتكلم يستطيع ولا لا؟ طيب، ممكن ترسل، الذي يعرف يرسل. ننتظر دقيقة. الجمهور قالوا إنها سنة مؤكدة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن المصلى، فاعتزل الخدر حيض الصلاة ويشهدن الخير مع المسلمين.
والله أنا أعرف يعني ما قلتش شكنا.
قل
الحديث الرجل الذي قال: هل علي من صلاة غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
نعم، هذا هو الحديث العمدة في هذا كله، في الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، وحديث أيضا: هن خمس صلوات في اليوم والليلة. حديث خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الثاني وأنها فرض عين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دوم على فعلها، وأمر الحيض والمخدرات، من الألفاظ الخطأ المخدرات، أن يقال المخدرات على ما يذهب العقل، الصواب أن يقال المخدرات، هي التي تخدر وليس هي التي تخدر. وأما المخدرات يعني النساء في خدرهن ومخبئهن. كان يأمرهن عليه الصلاة والسلام بحضور صلاة العيدين، ويعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على وجوبها، وهذا القول واضح القوة. قال: أضيفت الصلاة إلى العيدين من باب إضافة المسبب إلى سببه، أي الصلاة لسببها العيدان. والعيدان والعيد قسمان: عيد زماني كعيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد مكاني وما يجتمع الناس فيه للعبادة كالمشاعر والمسجد الحرام، حيث يجتمع فيه المسلمون كل سنة لمناسك الحج، فهي أعياد مكانية. من ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فقال هل كان فيها عيد؟ لما قال الصحابي إني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال إني نذرت أن أذبح إبلا بوانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك أو قال لنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا العيد هو العيد المكاني الذي يجتمع فيه الناس، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان للجاهلية أعياد كثيرة يخترعونها من عند أنفسهم، ولا يزال هذا في الناس إلى اليوم، يخترعون أعيادا كل على حسب مزاجه ورغبته، حتى بلغ بالناس الحال أن سموا يوما بعيد الحب، عيد الحب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يحتفلون بيومين، يوم النيروز ويوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما في عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه. فليس للمسلمين أعياد سوى هذين العيدين، فمن أحدث غيرها فهو مردود، عيد النصر وعيد الجلاء وعيد الثورة وعيد الجلوس وعيد القيام، سيأتي أعياد كثيرة، كل هذه ليست من السنة في شيء. إن الله قد أبدلكم بهما عيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا يجوز. وعيد الميلاد كل هذا من البدع المنكرة. نعم.
قال رحمه الله وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
هذا اختيار الحجاب رحمه الله وهو من الحنابلة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن صلاة العيد فرض كفاية ويقاتل من قبل الإمام، لأن هذه شعيرة ظاهرة، لأن صلاة العيد شعيرة ظاهرة. كما سبق أن هذه المقاتلة تكون من قبل الإمام. نعم.
قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال.
وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى، حيث إنه بدأ بحكمها وثنى بوقتها، فقال وقتها كصلاة الضحى. وقت صلاة العيد يبدأ بدخول وقت صلاة الضحى، يعني عند ارتفاع الشمس قيد رمح، فلا تصلى قبل ذلك، ونهايته دخول وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء. ودليل ذلك حديث أبي عمير ابن أنس بن مالك الأنصاري عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صائمين، فجاء ناس من الأعراب بعدما زالت الشمس فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم، يعني بصلاة العيد، فدل على أنها لا تصلى بعد الزوال، إذ لو كانت تصلى بعد الزوال لأمرهم بالصلاة في يوم العيد، فكونه أخرها إلى الغد دليل على أنه إذا خرج وقتها فإنها لا تصلى في ذلك اليوم. إذا خرج وقتها بأن أذن الظهر وجاء مثلا أناس شهدوا أنهم رأوا الهلال أمس، فإنها لا تصلى في هذا اليوم، وإنما تصلى في اليوم القابل في وقتها، فلا تصلى بعد الزوال. فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، صلوا من الغد إذا لم يعلموا إلا بعد زوال الشمس. نعم.
قال رحمه الله وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء،
وتسن في صحراء السنة أن تكون صلاة العيد في الخلاء في الصحراء لا في البنيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الناس يصلي بهم خارج المدينة، وهذا فيه إظهار لهذه الشعيرة صلاة العيد. إلا مسجد واحد تصلى فيه هو والمسجد الحرام، وقيل المسجد الأقصى. فأهل مكة لا يخرجون إلى الصحراء، وإنما يصلى في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة. وقيل كذلك في المسجد الأقصى، لأن الصحابة لما فتحوا الأقصى صلوا داخله ولم يخرجوا إلى الصحراء لما فتحوا بيت المقدس. وأما في بقية البلدان، السنة أن تصلى في العراء في صحراء قريبة من البنيان، لأجل ألا يشق على الناس. وإذا احتاج الناس للصلاة في المسجد للوباء الذي فيه الناس اليوم، وأمر ولاة الأمر ألا يصلوا في الصحراء، فيتبع أمر ولاة الأمر ولا صح الافتيات عليهم والكلام فيهم، بل يسمع لهم ويطاع. نعم.
قال رحمه الله: وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى.
وتقديم صلاة الأضحى أي تستحب صلاة عيد الأضحى في أول الوقت، من أجل أن يذهب الناس لذبح ضحايا أضاحيهم، ولأنه لا يأكل المضحي إلا من أضحيته، فيسن التبكير بصلاة العيد عيد الأضحى. والله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر، فقدم الصلاة على النحر، فدل على أنها يبكر بها. نعم.
قال رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر.
وعكسه الفطر فإنها تؤخر. قيل في صلاة الأضحى: إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح، وفي صلاة الفطر مقدار رمحين، وذلك حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، لأن هذا الوقت، أعني إخراج الصلاة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر. نعم.
قال رحمه الله: وعكسه الفطر وأكله قبلها.
وأكله قبلها يسن الأكل، يسن الأكل قبل صلاة العيد تمرات قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر، ولأن الله جل وعلا قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقدم التزكية على الصلاة. والمراد تزكى عند بعض المفسرين أدى صدقة الفطر، والمراد بفصلى صلاة العيد. وحكمة أكله قبل صلاة عيد الفطر إظهارا للفطر، لئلا يظن الناس أنه يصوم إلى أن يصلي العيد، إلى أن يصلي العيد، فأكل صلى الله عليه وسلم ليبين الناس إظهار الفطر في هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وعكسه في الأضحى لمضح وتكره في الجامع بلا عذر.
وعكسه إيش؟
وعكسه في الأضحى لمضح.
لا، هذا لا يوجد. وعكسه نعم إذا ضحى. وعكسه في الأضحى إذا ضحى. نعم. نعم.
وعكسه في الأضحى إذا ضحى وتكره في الجامع بلا عذر.
نعم، إذا كان هناك عذر يصلون في الجامع كالمطر أو البرد الشديد أو عدم وجود صحراء قريبة لا بأس. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد قط، وما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: أصاب الناس مطرا في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد، فهذا ضعيف لا يصح، فيصلى في الصحراء. نعم، إظهار لشعيرة صلاة العيدين. نعم. قسم الوقت ثلاثة.
كم
الوقت؟ على حسب الله. طيب، مش
قال رحمه الله: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح.
نعم، ويسن تبكير مأموم إليها، يعني المأموم يبكر الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الفجر، من أجل أن يشتغل بذكر الله وينتظر الصلاة ويحصل على الأجر، وفيه مسابقة إلى الخير. أما الإمام فإنه لا يخرج إلا عند الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة الحديث. ثانيا أن يكون ماشيا بعد الصبح، هذا هو الأفضل، حتى تكتب خطواته إلا أن يكون المسجد بعيدا فلا مانع أن يركب. والله جل وعلا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والآثار هي الخطأ للمساجد على أحد التفسيرين للآية. بعد الصبح أي بعد صلاة الفجر، وقيل المراد وآثارهم ما يتركه الميت بعد وفاته من أعمال الخير وأعمال البر، والآية شاملة لهذا وهذا. ولا بأس بالركوب إن شق المشي أو كانت المسافة بعيدة أو كان كبير السن أو كان مريضا، أما إن كان قويا وقادرا فالأفضل أن يظهر الشعائر، يكبر في الطرقات يعلو بها صوته إظهار لهذه الشعيرة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة،
على أحسن هيئة يعني يستحب التجمل يوم العيد بأجمل الثياب ويتطيب بأحسن الأطياب ويتنظف، لأنه عبد، لأنه عيد واجتماع عظيم فيتهيأ له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل بعض الملابس الخاصة بصلاة العيد، وكان السلف أيضا يلبسون أجمل الثياب لصلاة العيد، فلا يأتي الإنسان بثياب رثة وروائح كريهة لا يصح هذا. أما إن كان فقير ولا يقدر فعلى حسب حاله، ولكن يتنظف ويغتسل إن تيسر له الاغتسال، ليس من السنة، لا أعلم أنه سنة إلا أن بعض العلماء قاسوا على الجمعة لأنه فيه اجتماع. نعم.
قال رحمه الله: إلا المعتكف ففي ثيابه، ففي ثياب اعتكافه،
يعني يخرج لصلاة العيد بثيابه التي اعتكف فيها لتبقى عليه آثار الطاعة، ولا أعلم دليلا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام، ويسن أن
نعم. قال: ومن شرطها استيطان، يعني صلاة العيد كصلاة الجمعة لا تجب على المسافرين ولا على أهل البادية غير المستوطنين، لأن البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة ولم يأمرهم بصلاة العيد ولا بصلاة الجمعة، ولأنه في أسفاره عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي العيد ولم يكن يصلي الجمعة، وقد وقف بعرفة يوم الجمعة لم يصلي الجمعة، وكان يوم النحر كان في منى ولم يصلي العيد، فدل على أنها لا تشرع للمسافر ولا على غير المستوطن من البادية ومن في حكمهم، وإنما هي في حق المستوطنين استيطانا دائما. وهل لو استوطنوا بالخيام في مكان أو بيوت الشعر، بيوت العرب وأهل البادية، يعد هذا استيطانا؟ نعم يعد هذا استيطانا، يعني يبقون دائما ولو بقوا في مساكن أهل البادية. وعدد الجمعة والصواب عند الحنابلة أن الجمعة تنعقد بأربعين رجلا، والعمدة في ذلك النزاع القائم بينهم في من بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت صفقات التجارة في قوله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. والأظهر أنه بقي معه عليه الصلاة والسلام 12 رجلا. والصواب ما قاله ابن حزم غفر الله له من أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة، مؤذن وإمام يخطب ومأموم مع المؤذن. نعم. قال: لا إذن الإمام،
لا إذن إمام،
يعني لا يشترط إذن الإمام، بل إذا توفرت شروطه فعلها فإنهم يصلونها، لكن بعد الرجوع إلى جهة الفتوى، لأن اختيار الموضع الذي تصلى فيه وتنظيم ذلك من قبل ولاة الأمر كالأوقاف عندنا مثلا هذا شيء لا بأس به وشيء حسن، حتى لا تكون المصليات قريبة من بعضها البعض ويتفرق المسلمون. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يرجع من طريق آخر.
آخر ولا أخرى؟
آخر عندي.
نعم. الطريق تذكر وتؤنث، قال طريق أخرى وآخر، يستحب ذلك لأنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق. وتنازع العلماء في ذلك في العلة من ذلك، فقيل حتى يلقى أكثر عدد من المسلمين فيهنئهم بالعيد، وقيل حتى تشهد له خطواته يوم القيامة. وعلى كل حال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكله خير، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. نعم.
قال رحمه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
وهذا بالإجماع أن صلاة العيدين ركعتان كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويخطب بعد الصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خالف أحد أمراء بني أمية أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: غيرتم والله. قال أبو سعيد: ذهب الذي تقول. قال: إن الذي أقول خير مما تقول. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
نعم، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، يعني بعد أن يستفتح الصلاة يكبر ست تكبيرات، يعني سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام. وفي الخطبة أن يكبر في الصلاة، وقيل يكبر في الخطبة يعني في خلالها، ولكن السنة يبدأها بإن الحمد لله، ويحتج بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وقال في عيد الأضحى: ويذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. فأيام العيد أيام التكبير، فيظهر التكبير في هذين اليومين، ويخص الصلاة والخطبة بالتكبير. قيل ذلك بالنسبة للخطبة. ويكبر في الثانية خمسا، وقيل يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وكله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال:
يرفع يديه مع كل تكبيرة كما في صلاة الفرض وفي صلاة الجنازة، وهذا عمل السلف أنهم يرفعون أيديهم بالتكبير في صلاة العيد، وصح ذلك عن ابن عمر في صلاة الجنازة، ومثل هذه الصلاة التي يجتمع الناس لها ويكبر فيها تكبيرات كصلاة العيدين، فإنه يشرع فيها رفع اليدين قياسا على صلاة الجنازة، ولم يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. طيب،
صيغة هذه شنو صحيح؟
وهي
قال: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
الورد في التكبيرات لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد على ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأما هذه الصيغة فلا أعلم أنها صحت عن أحد من السلف. وهناك تكبيرات أخرى: الله أكبر وأجل ونحو ذلك مما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية.
يقرأ جهرا مع أنها صلاة نهارية، ولكن شرع الاجتماع لها، ولذلك فإنه يجهر بالقراءة فيها في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى كصلاة الجمعة، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، لأجل إسماعهم وليتعظوا وتذكروا. نعم.
قال رحمه الله:
ولو قرأ بسورة قاف في الأولى وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر فحسن أيضا، كل ذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو نوع فيكون حسن ويكون أفضل، ولو قرأ بغيرها فلا بأس لعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، ولكن قراءته لهاتين السورتين سنة لما فيها من التذكير بالبعث والنشور وأحوال يوم القيامة، وهذا جمع عظيم يشبه الحشر، يتذكرون باجتماعهم هذا اجتماع يوم القيامة. نعم. طيب، طيب الذي بعده. نعم هذا هنا. نعم أكمل أقرأ فإذا سلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى هو قول الحنابلة، أن الخطبة الأولى أنها خطبتان وأنها يستفتح فيها بالتكبير، ولم يصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد أنه كان في حديث جابر وغيره عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بإن الحمد لله كما عند مسلم في صحيحه، ولا أعلم أبدا أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالتكبير في العيدين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يحثهم في الفطر على الصدقة وبين لهم ما يخرجون يعني من زكاة الفطر، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. نعم.
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة.
والتكبيرات الزوائد يعني عن تكبيرة الإحرام وماذا؟
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها.
والذكر بينها هذا على القول بالذكر، والأظهر أنه يكبر ولا أعلم ذكرا بينها. والخطبتان سنة، ولذلك لو أنه صلى العيد وانصرف دون أن يستمع الخطبتين فصلاته صحيحة، لأنه كما عند النسائي من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. وأما الركن فيها فتكبيرة الإحرام. والخطبتان سنة ليس كصلاة الجمعة، الخطبتان في صلاة الجمعة شرط في صحة الصلاة. وأيضا يحذر الناس من اللهو واللعب، وينبههم أن اليوم يوم العيد يوم أكل وشرب وذكر، وأنه بعد عبادة ويأتي بعد طاعة، ويبين لهم أنه من علامات قبول العمل الاجتهاد فيه في الأعمال الصالحات بعد ذلك، ولا مانع من المرح المباح كما في قصة فتيان الحبشة كانوا يلعبون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحراب، وهو من أدوات الجهاد، وهو من التمرين على الجهاد يعني من قبل ولي الأمر. وأما حضور المطربين والطبول وآلات الموسيقية تضيع الصلوات فهذا عمل باطل لا يجوز، ومن الاستهانة بشعائر الله، ومن اتباع الحسنة بالسيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم.
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها.
نعم، يكره التنفل في مصلى العيد، لأن العيد مصلى ليس مسجدا، ليس له أحكام المسجد، فيكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. بعض الناس أو بعض من عليه سيما الاستقامة يقول: أنا أصلي الضحى. لا، لا تصلي من الضحى، لأنك إذا كنت في هيئة أهل الاستقامة ومحل قدوة للناس قد يظن الناس أن العيد لها سنة قبلية، فصلي في بيتك الضحى إن شئت. وأما إن كانت الصلاة في المسجد فلا مانع إذا دخل أن يصلي تحية المسجد. الأظهر أنه يصلي تحية المسجد لعموم الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها.
يسن لمن فاتها أو بعضها قضاؤها على صفتها، يعني يسن لمن فاتته أن يقضيها سواء منفردا أو مع جماعة بالتكبيرات الزوائد ومثل صلاة العيد، لأن القضاء يحكي الأداء. وكذلك إذا جاء وقد فاته بعضها فإنه يصلي مع الإمام ما أدرك، ثم يقوم ويكمل ما فات بعد سلام الإمام على صفة صلاة العيد. نعم. طيب ماشي، أكمل. ويسن أكمل هذه الفقرة. لا باقي ويسن التكبير المطلق. طيب يا أخي عبد الرحمن، التكبير المطلق ولا بس؟ نعم نعم. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد.
قال رحمه الله تعالى العلامة الحجوي موسى بن أحمد: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد، يعني مما يشرع في عيد الفطر وعيد الأضحى التكبير المطلق. ففي عيد الفطر يكبر من حين يثبت الهلال، إذا ظهر هلال شوال يبدأ بالتكبير إلى أن يأتي الإمام لخطبة العيد ينقطع التكبير. ويكبر في المساجد والبيوت والطرقات والدكاكين والمتاجر، يظهرون التكبير جهرا ويكثرون منه. ومعنى المطلق يعني ليس مقيدا بوقت ولا مكان. وفي فطر آكدوا، هكذا قرأ. طيب اقرأ. نعم.
وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة.
وفي فطر آكد، أي والتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا في الفطر من رمضان. ويكبر في كل عشر ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة، ويستمر في حق المحلين الذين لم يحجوا إلى فجر يوم عرفة. ثم يبدأ التكبير المقيد في أدبار الصلوات المكتوبة. وأما الحجاج فيبدأ بالتكبير المقيد في حقهم بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنهم قبل ذلك يشتغلون بالتلبية. والتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في ليلة عيد الأضحى، لأنه صريح في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعشر ذي الحجة عشر فاضلة أقسم الله تعالى بها في كتابه: والله لا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وهي عشر ذي الحجة. في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما في الصحيحين. ففي هذه العشر الفاضلة العشر الأوائل من ذي الحجة يستحب التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ولا سيما الإكثار من الذكر في ليلها ونهارها. ويا مع أنها أيام أكل وشرب فهي أيام ذكر لله تبارك وتعالى. وكان الصحابة يكبرون في هذه العشر، كما صح أن عمر وأبا هريرة عند البخاري كانوا يكبران فيسمعهم أهل منى فيكبرون حتى يرتج منى بالتكبير. ويكبر في الأسواق وفي المتاجر وفي الشوارع والطرقات، وهذا من أعمال الصالحة. هذا بالنسبة للتكبير المطلق. أما المقيد فإنه يكون في أدبار الصلوات. نعم كما سيأتي. نعم.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى.
في الأضحى. قال من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم المقيد عقب كل فريضة في الجماعة، يعني التكبير المقيد يكون بعد الفريضة. أما من صلى منفردا فإنه لا يشرع له التكبير بعد الصلاة، فإذا سلموا من صلاة الجماعة فالإمام والمأمومون يكبرون، ولذلك سمي بالمقيد لأنه دبر الصلاة الصلوات المفروضة، وهذا يخرج النوافل. والصحيح أنه ورد بعد الفريضة فقط. من صلاة الفجر يوم عرفة أي يبدأ التكبير المقيد في حق المحلين من فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويستمر إلى العصر من اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. هذا المطلق، هذا المقيد. وأما المطلق فإنه يستمر إلى المغرب، والأضحية كذلك لا بأس بها إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ولكن أفضل أيامها هو يوم النحر، يوم النحر. قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. في حق المحرمين يعني بالحج فإنه يبدأ المقيد في حقهم من صلاة الظهر يوم النحر. وقلنا عند المحلين متى يبدأ التكبير المطلق؟ من أول ظهور هلال ذي الحجة. والمقيد يبدأ من متى؟ من فجر يوم عرفة، أدبار الصلوات، إلى عصر آخر أيام التشريق واليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن الحجاج كانوا منشغلين بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وكانوا يجهرون بذلك حتى تبحى أصواتهم كما حكاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فمن السنة الجهر جدا بالتلبية وهو سنة. نعم.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
نعم.
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث.
نعم. أكمل.
أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد.
نعم.
وصفته شفعا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقد وضوءه أو يخرج من المسجد. فمن صلى في جماعة مع الإمام ونسي التكبير المقيد بعد الصلاة فإنه يأتي به مع قرب الوقت، فإذا طال الفصل فقد انتهى وقته. أما قوله إذا انتقد وضوءه فلا يعلم، لا أعلم دليل على ذلك، ولكن الأظهر والأمتن من ذلك أن يقال ألا يطول الفاصل، ألا يطول الفاصل، لأنه لا يشترط له ذكر الطهارة، التكبير لا يشترط له الطهارة. ومن السنة أن يسبح الإنسان عند نومه 33 ويحمد 33 ويكبر 34، ولا يشترط أن يكون على طهارة. نعم يستحب أن ينام الإنسان على طهارة حتى يبيت في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح، يعني في ملابسه الداخلية حتى يصبح، هذا فضل عظيم. لكن لو نام بلا طهارة يشرع له أيضا التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم. قال ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني لا يسن التكبير المقيد عقب صلاة عيد، وإن كانت صلاة العيد فرض كفاية فإنه لا يكبر بعدها، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصفته شفعا أي صفة التكبير، أي صفة التكبير أن يأتي به شفعا فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا جاء في إجابة هذه الصفة عن عبد الله بن عمر وجاء عن ابن مسعود وجاء عن سلمان الفارسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، ولعله جاء عن ابن عمر أيضا الله أكبر وأجل ونحو ذلك. فكل ما جاء به السنة يشرع التكبير به. نعم، وإلى هنا نكون قد انتهينا من صلاة العيدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الدورة المباركة أن يبارك في أعمالنا وأن ألا يحرمنا من هذه المجالس بذنوبنا وآثامنا، وأن يستر عيوبنا وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وكما أعلن إن شاء الله الاختبار يكون يعني بعد صلاة العصر من يوم الجمعة القابلة إن شاء الله تعالى، يعني بعد صلاة العصر أو في الساعة يعني لمدة ساعتين إن شاء الله بعد صلاة العصر. والأسئلة مباشرة ليست من بين السطور، يعني حتى تكون في متناول المتعلمين والعوام أيضا مباشرة، يعني ليست من بين السطور كما يحدث في اختبارات المعهد ونحو ذلك. نعم.
أسئلة شيخنا؟
نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا، قلنا أن من فاته صيام ست من شوال من شوال لعذر فلا يشرع له القضاء في غيره لأنها عبادة متعلقة بزمن معين فلا تقضى في غيره. السؤال شيخنا، لماذا لم نقص صيام الست من شوال على صيام رمضان وهو أيضا عبادة متعلقة بزمن معين وثبت فيها جواز القضاء للمعذور؟
الست من شوال
في رمضان يعني ثبت فيه أنه يقضى وهو متعلق بزمن، فلماذا لا نقول هذا على شوال أيضا؟
على شوال أيضا
الست من شوال يعني.
نعم، لكن جاء في بالنسبة لصيام رمضان قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لم يرد مثل ذلك في صيام الست من شوال، ولو ورد مثل ذلك لفعلنا. وفضلا عن كون الصائم صيام النافلة أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن شاء تم صيامه وإن شاء أفطر. إذا دعي إلى وليه مثلا وشعر من صاحبه أنه يحزن إذا لم يشاركه، إذا كان من العلم والفضل مثلا، فيكون أفضل في حقه أن يفطر إدخال للسرور على من يحب أن يفطر عنده. نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا،
فالقياس هنا قوائمه ليست صحيحة وأركانه ليست صحيحة، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة في الحكم، وهنا الأركان غير ثابتة. نعم، في قياس ست من شوال في القضاء في ذي القعدة على رمضان. نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم السلام على كبار السن من النساء يوم العيد وجزاكم الله خيرا؟
إن كنت تقصد بالسلام إبقاء السلام السلام عليكم فلا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة في يوم العيد أو غير يوم العيد لا بأس بذلك، وأما إذا لم تؤمن الفتنة فلا. وإن كنت تقصد به ما اشتهر بين الناس في بعض البلدان من أن السلام يعني المصافحة ويوضع الأكف في الأكف فهذا لا يجوز لا مع كبيرة السن ولا مع صغير السن، ولكل ساقطة لاقطة. نعم.
يقول الأخ السائل يا شيخ، هل كون الحامل والمرضع عليها الإطعام وليس القضاء مشروط إذا خافتا على ولديهما؟
عليها الإطعام وليس القضاء؟
نعم.
لا، الصواب لذلك الجمهور أن عليهما القضاء خلاف الحنابلة، عليهما القضاء لأن الحامل والمرضع أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه. نعم، ولكن هذا القول قول ابن عباس وابن عمر، والجمهور على أنه على أنهما تقضيا. نعم.
يقول كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، أو ابتداء ليس عليهما إلا الإطعام وإن كانتا تستطيعان الصيام، وهل يؤتمن
ابتداء ليس عليهما إلا الإطعام؟
نعم،
هذا ينقل عن الشيخ السعدي أينه؟
لا، هو فصل الكلام شيخنا. يقول مرة أخرى يا شيخ، هل كون الحامل والمرضع عليها الإطعام وليس القضاء مشروط إذا خافتا على ولديهما كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، أو ابتداء ليس عليهما إلا الإطعام وإن كانتا تستطيعان الصيام؟
لا، هذا القول على من يقول عند من يقول إن عليهما الإطعام يعني إذا لم تستطيع الصوم، إذا لم تستطيع الصوم. وما يفتي به البعض هداهم الله من صغار طلاب العلم والذين لا نعلم لهم دراسة على أهل العلم الكبار من علمائنا ومشايخنا، من أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا القضاء فقط، إلا طعام فقط، وليس عليهما قضاء حتى وإن استطاعت القضاء، هذا خطأ. وعلى هؤلاء الإخوان يتقوا الله جل وعلا وأن لا يخالفوا فتاوى كبار العلماء وأن لا يناطحوا الجبال الشوامخ فتكسر قرونهم ويبقى الجبل شامخا. ابن باز وكبار العلم ابن عثيمين والفوزان وكبار العلم يفتون بخلاف ما تقول به أن تأتي تفتي الناس، كما فعل سلمان العودة، ألف كتابا افعل ولا حرج في الحج، ولما رجعه شيخنا عبد العزيز الرشي والشيخ صالح الفوزان شيخنا صالح الفوزان قال عليه أن يقول اترك ولا حرج، لأنه صار كل شيء عنده مباح. مثلا الرمي عند الزوال شرط، لا بد أن تزول الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عدد كبير في زحام شديد يقول هل زالت الشمس؟ يقولنا لا. هل زالت الشمس؟ لا. إلى أن قال هل زالت الشمس؟ قالوا نعم، فرمى مع قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في موطن آخر في يوم النحر، فدل على أن هذا شرط في الرمي أن يكون بعد الزوال. ويأتي هذا العودة وأمثاله مما نسمى بالمتنورين فيقول لا لا بأس ارمي قبل الزوال، لا بأس انفر من منى يوم الحادي عشر، الله المستعان، ونحو ذلك من الفتاوى العجيبة. نعم.
يقول شيخنا وهل تؤتمن الطبيب؟
بعض الناس يريد أن يظهر فيفتي فتوى معاكسة لفتاوى كبار العلماء والعياذ بالله، أو يجامل الناس في الفتاوى والعياذ بالله. نعم. أو يأتي بأقوال شاذة والأغلوطات. نعم.
يقول هل تؤتمن الطبيبة النصرانية المسيحية هكذا كده في القول بأنها تستطيع أم لا في ذلك، علما أنها المستشار لها منذ بداية الحمل؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خير.
تستشار المسلمة، تكون مسلمة حاذقة في مهنتها، أو المريضة الحامل نفسها تشعر من نفسها أنها لا تستطيع، أو المريض نفسه يشعر من نفسه أنه لا يستطيع، لا بأس أن يفطر وعدة من أيام أخر. نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم، هل السنة في خطبة العيد خطبتان يجلس بينهما أم خطبة واحدة؟ فإن عامة الأئمة يخطبون واحدة، فما السنة في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
تنازل العلماء في ذلك، كنا نقول بخطبة واحدة حقبة من الزمن طويلة، ثم بان لي أنها خطبتان، ولعل هذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتراجع فتوى اللجنة في ذلك. نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا، الدعاء للميت بعد دفن الجنازة، عفوا شيخنا هذا السؤال ليس له علاقة بالله، أحسن الله إليك شيخنا، حكم التكبير جماعة في ميكروفون إلى أن يصلى العيد؟
التكبير الجماعة من البدع المنكرة، ولكن لو اختلطت الأصوات فاجتمعت فلا بأس بذلك في التلبية والتكبير ونحو ذلك، أما فعله قصدا فهو من البدع. نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم، هل هناك تكبير مقيد في عيد الفطر؟ فإن بعض المساجد تكبر ليلة عيد الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء، فهل هذا صحيح؟ وما حكم التكبير الجماعي وما عدد التكبيرات؟ هل تقيد بثلاث؟
الأظهر الله تعالى أعلم أنه يكبر تكبيرا مطلقا، تكبيرا مطلقا في عيد الفطر وعيد الأضحى يكبر التكبير المقيد. نعم. بعض العلماء يرى هذا. نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صلاة الإمام إذا تذكر وهو في صلاته أنه، هذا السؤال آخر شيخنا ليس له علاقة، يقول سؤالي بارك الله فيكم، إذا كان أحد مسبوق هل يكبر بعد الصلاة في التكبير المقيد عقب الصلاة؟
نعم، إذا كان مسبوقا يكبر، إذا كان مسبوقا في صلاة الفريضة يكبر، لأنه صلى طالما أدرك الجماعة، لأنه من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الجماعة وأدرك الصلاة. النوافل لا، النوافل لا يكبر بعدها ولا وليس لها أذكار. نعم. حتى ولو كانت جماعة كالكسوف والخسوف وصلاة العيدين وصلاة الجنازة، لا لا يقول التسبيح والتحميد والتكبير بعدها، هذا خاص بالفريضة. نعم
ممتاز.
طيب وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من مجالس الدورة الرمضانية لشهر رمضان المبارك لعام 43 بعد 400 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في ليلة 28 من شعبان في متن زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68 رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المستقنع: باب صلاة العيدين. صلاة العيدين تنازع العلماء في حكمهما، فالقول الأول أنها واجبة على الكفاية، وهذا هو المذهب وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد. وينتبه في مذهب الإمام أحمد من أصوله، لو قلنا في رواية يعني رواية الإمام أحمد، وإما إذا قلنا وجه يعني وجه للأصحاب لأصحاب أحمد رحمه الله. فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها وتواطأوا على تركها تعمدا فإنهم يقاتلون من قبل الإمام، لأنها من الشعائر الظاهرة، كما لو تواطأوا على ترك الأذان أو الإقامة للصلاة فإنهم يقاتلون على ذلك. القول الثاني إنها فرض عين على كل مسلم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وشيخ الإقداره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاختلاط الفقهية له. القول الثالث إنها سنة مؤكدة، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن يعرف الدليل على هذا؟ في أحد يتكلم يستطيع ولا لا؟ طيب ممكن ترسل، الذي يعرف يرسل. ننتظر دقيقة. الجمهور قالوا إنها سنة مؤكدة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن المصلى، فاعتزل الخد حيض الصلاة ويشهدن الخير مع المسلمين.
والله أنا أعرف يعني ما أقولش شكنا.
قل
الحديث الرجل الذي قال: هل علي من صلاة غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع.
نعم، هذا هو الحديث العمدة في هذا كله، في الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، وحديث أيضا: هن خمس صلوات في اليوم والليلة. حديث خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الثاني وأنها فرض عين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دوم على فعلها، وأمر الحيض والمخدرات، من الألفاظ الخطأ المخدرات، أن يقال المخدرات على ما يذهب العقل، الصواب أن يقال المخدرات، هي التي تخدر وليس هي التي تخدر. وأما المخدرات يعني النساء في خدرهن ومخبئهن. كان يأمرهن عليه الصلاة والسلام بحضور صلاة العيدين، ويعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على وجوبها، وهذا القول واضح القوة. قال: أضيفت الصلاة إلى العيدين من باب إضافة المسبب إلى سببه، أي الصلاة التي سببها العيدان. والعيدان والعيد قسمان: عيد زماني كعيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد مكاني وما يجتمع الناس فيه للعبادة كالمشاعر والمسجد الحرام حيث يجتمع فيه المسلمون كل سنة لمناسك الحج، فهي أعياد مكانية. ومن ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فقال: هل كان فيها عيد؟ لما قال الصحابي إني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: إني نذرت أن أذبح إبلا بوانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، أو قال لنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا العيد هو العيد المكاني الذي يجتمع فيه الناس. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان للجاهلية أعياد كثيرة يخترعونها من عند أنفسهم، ولا يزال هذا في الناس إلى اليوم، يخترعون أعيادا كل على حسب مزاجه ورغبته، حتى بلغ بالناس الحال أن سموا يوما بعيد الحب، عيد الحب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يحتفلون بيومين، يوم النيروز ويوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما في عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه. فليس للمسلمين أعياد سوى هذين العيدين، فمن أحدث غيرها فهو مردود. عيد النصر وعيد الجلاء وعيد الثورة وعيد الجلوس وعيد القيام سيأتي أعياد كثيرة، كل هذه ليست من السنة في شيء. إن الله قد أبدلكم بهما عيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا يجوز. وعيد الميلاد، كل هذا من البدع المنكرة. نعم.
قال رحمه الله: وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
هذا اختيار الحجاوي رحمه الله، وهو من الحنابلة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن صلاة العيد فرض كفاية ويقاتل من قبل الإمام، لأن هذه شعيرة ظاهرة، لأن صلاة العيد شعيرة ظاهرة. كما سبق أن هذه المقاتلة تكون من قبل الإمام. نعم.
قال رحمه الله: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال.
وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى، حيث إنه بدأ بحكمها وثنى بوقتها، فقال: وقتها كصلاة الضحى. وقت صلاة العيد يبدأ بدخول وقت صلاة الضحى، يعني عند ارتفاع الشمس قيد رمح، فلا تصلى قبل ذلك، ونهايته دخول وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء. ودليل ذلك حديث أبي عمير ابن أنس بن مالك الأنصاري عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صائمين، فجاء ناس من الأعراب بعدما زالت الشمس فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم، يعني بصلاة العيد. فدل على أنها لا تصلى بعد الزوال، إذ لو كانت تصلى بعد الزوال لأمرهم بالصلاة في يوم العيد، فكونه أخرها إلى الغد دليل على أنه إذا خرج وقتها فإنها لا تصلى في ذلك اليوم. إذا خرج وقتها بأن أذن الظهر وجاء مثلا أناس شهدوا أنهم رأوا الهلال أمس، فإنها لا تصلى في هذا اليوم، وإنما تصلى في اليوم القابل في وقتها، فلا تصلى بعد الزوال. فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، صلوا من الغد إذا لم يعلموا إلا بعد زوال الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء،
وتسن في صحراء السنة أن تكون صلاة العيد في الخلاء في الصحراء لا في البنيان، فالنبي عليه السلام كان يخرج من الناس يصلي بهم خارج المدينة، وهذا فيه إظهار لهذه الشعيرة صلاة العيد. إلا مسجد واحد تصلى فيه هو المسجد الحرام، وقيل المسجد الأقصى، فأهل مكة لا يخرجون إلى الصحراء، وإنما يصلى في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة. وقيل كذلك في المسجد الأقصى، لأن الصحابة لما فتحوا الأقصى صلوا داخله ولم يخرجوا إلى الصحراء لما فتحوا بيت المقدس. وأما في بقية البلدان السنة أن تصلى في العراء في صحراء قريبة من البنيان، لأجل أن لا يشق على الناس. وإذا احتاج الناس للصلاة في المسجد للوباء الذي فيه الناس اليوم، وأمر ولاة الأمر ألا يصلوا في الصحراء، فيتبع أمر ولاة الأمر ولا صح الافتيات عليهم والكلام فيهم، بل يسمع لهم ويطاع. نعم.
قال رحمه الله: وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى.
وتقديم صلاة الأضحى أي تستحب صلاة عيد الأضحى في أول الوقت، من أجل أن يذهب الناس لذبح ضحايا أضاحيهم، ولأنه لا يأكل المضحي إلا من أضحيته، فيسن التبكير بصلاة العيد عيد الأضحى. والله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر، فقدم الصلاة على النحر، فدل على أنها يبكر بها. نعم.
قال رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر.
وعكسه الفطر فإنها تؤخر. قيل في صلاة الأضحى: إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح، وفي صلاة الفطر مقدار رمحين، وذلك حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، لأن هذا الوقت أعني إخراج الصلاة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر. نعم.
قال رحمه الله: وعكسه الفطر وأكله قبلها.
وأكله قبلها يسن الأكل، يسن الأكل قبل صلاة العيد تمرات قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر، ولأن الله جل وعلا قال: قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، فقدم التزكية على الصلاة. والمراد تزكى عند بعض المفسرين أدى صدقة الفطر، والمراد بفصلى صلاة العيد. وحكمة أكله قبل صلاة عيد الفطر إظهارا للفطر، لئلا يظن الناس أنه يصوم إلى أن يصلي العيد، إلى أن يصلي العيد، فأكل صلى الله عليه وسلم ليبين الناس إظهار الفطر في هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وعكسه في الأضحى لمضح وتكره في الجامع بلا عذر.
وعكسه إيش؟
وعكسه في الأضحى لمضح.
لا، هذا لا يوجد. وعكسه نعم إذا ضحى. وعكسه في الأضحى إذا ضحى. نعم. نعم.
وعكسه في الأضحى إذا ضحى وتكره في الجامع بلا عذر.
نعم، إذا كان هناك عذر يصلون في الجامع كالمطر أو البرد الشديد أو عدم وجود صحراء قريبة لا بأس. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد قط، وما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: أصاب الناس مطرا في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد، فهذا ضعيف لا يصح، فيصلى في الصحراء. نعم، إظهار لشعيرة صلاة العيدين. نعم. قسم الوقت ثلاثة.
كم كم الوقت؟
على حسب الله. طيب، مش
قال رحمه الله: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح.
نعم، ويسن تبكير مأموم إليها، يعني المأموم يبكر الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الفجر، من أجل أن يشتغل بذكر الله وينتظر الصلاة ويحصل على الأجر، وفيه مسابقة إلى الخير. أما الإمام فإنه لا يخرج إلا عند الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة الحديث، ثانيا أن يكون ماشيا بعد الصبح، هذا هو الأفضل حتى تكتب خطواته، إلا أن يكون المسجد بعيدا فلا مانع أن يركب. والله جل وعلا قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والآثار هي الخطى إلى المساجد على أحد التفسيرين للآية. بعد الصبح أي بعد صلاة الفجر، وقيل المراد وآثارهم ما يتركه الميت بعد وفاته من أعمال الخير وأعمال البر، والآية شاملة لهذا وهذا. ولا بأس بالركوب إن شق المشي أو كانت المسافة بعيدة أو كان كبير السن أو كان مريضا، أما إن كان قويا وقادرا فالأفضل أن يظهر الشعائر، يكبر في الطرقات يعلو بها صوته إظهار لهذه الشعائر العظيمة. نعم.
قال رحمه الله وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة،
على أحسن هيئة يعني يستحب التجمل يوم العيد بأجمل الثياب ويتطيب بأحسن الأطياب ويتنظف، لأنه عبد، لأنه عيد واجتماع عظيم فيتهيأ له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل بعض الملابس الخاصة بصلاة العيد، وكان السلف أيضا يلبسون أجمل الثياب لصلاة العيد، فلا يأتي الإنسان بثياب رثة وروائح كريهة لا يصح هذا. أما إن كان فقير ولا يقدر فعلى حسب حاله، ولكن يتنظف ويغتسل إن تيسر له الاغتسال، ليس من السنة، لا أعلم أنه سنة إلا أن بعض العلماء قاسوا على الجمعة لأنه فيه اجتماع. نعم.
قال رحمه الله إلا المعتكف ففي ثيابه، ففي ثياب اعتكافه،
يعني يخرج صلاة العيد بثيابه التي اعتكف فيها لتبقى عليه آثار الطاعة، ولا أعلم دليلا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن
نعم. قال ومن شرطها استيطان يعني صلاة العيد كصلاة الجمعة لا تجب على المسافرين ولا على أهل البارية غير المستوطنين، لأن البارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة ولم يأمرهم بصلاة العيد ولا بصلاة الجمعة، ولأنه في أسفاره عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي العيد ولم يكن يصلي الجمعة، وقد وقف بعرفة يوم الجمعة لم يصلي الجمعة، وكان يوم النحر كان في منى ولم يصلي العيد، فدل على أنها لا تشرع للمسافر ولا على غير المستوطن من البارية ومن في حكمهم، وإنما هي في حق المستوطنين استيطانا دائما. وهل لو استوطنوا بالخيام في مكان أو بيوت الشعر، بيوت العرب وأهل البارية، يعد هذا استيطانا؟ نعم يعد هذا استيطانا، يعني يبقون دائما ولو بقوا في مساكن أهل البارية. وعدد الجمعة، الجمعة والصواب عند الحنابلة أن الجمعة تنعقد بأربعين رجلا، والعمدة في ذلك النزاع القائم بينهم في من بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت صفقات التجارة في قوله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، والأظهر أنه بقي معه عليه الصلاة والسلام 12 رجلا. والصواب ما قاله ابن حزم غفر الله له من أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة، مؤذن وإمام يخطب ومأموم مع المؤذن. نعم. قال لا إذن الإمام،
لا إذن إمام،
يعني لا يشترط إذن الإمام، بل إذا توفرت شروطه فعلها فإنهم يصلونها، لكن بعد الرجوع إلى جهة الفتوى، لأن اختيار الموضع الذي تصلى فيه وتنظيم ذلك من قبل ولاة الأمر كالأوقاف عندنا مثلا هذا شيء لا بأس به وشيء حسن، حتى تكون المصليات قريبة من بعضها البعض ويتفرق المسلمون. نعم.
قال رحمه الله ويسن أن يرجع من طريق آخر،
آخر ولا أخرى؟
آخر عندي.
نعم، الطريق تذكر وتؤنث، قال طريق أخرى وآخر، يستحب ذلك لأنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق. وتنازع العلماء في ذلك في العلة من ذلك، فقيل حتى يلقى أكثر عدد من المسلمين فيهنئهم بالعيد، وقيل حتى تشهد له خطواته يوم القيامة. وعلى كل حال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكله خير، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. نعم.
قال رحمه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
وهذا بالإجماع أن صلاة العيدين ركعتان كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويخطب بعد الصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خالف أحد أمراء بني أمية أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: غيرتم والله. قال أبا سعيد: ذهب الذي تقول. قال: إن الذي أقول خير مما تقول. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
نعم، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، يعني بعد أن يستفتح الصلاة يكبر ست تكبيرات، يعني سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام. وفي الخطبة أن يكبر في الصلاة، وقيل يكبر في الخطبة يعني في خلالها، ولكن السنة يبدأها بإن الحمد لله، ويحتج بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وقال في عيد الأضحى: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأيام العيد أيام التكبير، فيظهر التكبير في هذين اليومين، ويخص الصلاة والخطبة بالتكبير. قيل ذلك بالنسبة للخطبة. ويكبر في الثانية خمسا، وقيل يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وكله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال:
يرفع يديه مع كل تكبيرة كما في صلاة الفرض وفي صلاة الجنازة، وهذا عمل السلف أنهم يرفعون أيديهم بالتكبير في صلاة العيد، وصح ذلك عن ابن عمر في صلاة الجنازة، ومثل هذه الصلوات التي يجتمع الناس لها ويكبر فيها تكبيرات كصلاة العيدين، فإنه يشرع فيها رفع اليدين قياسا على صلاة الجنازة، ولم يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. طيب،
الصيغة هذه شنو صحيح؟
وهي
قال: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
الورد في التكبيرات لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد على ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأما هذه الصيغة فلا أعلم أنها صحت عن أحد من السلف. وهناك تكبيرات أخرى: الله أكبر وأجل ونحو ذلك، مما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية.
يقرأ جهرا مع أنها صلاة نهارية، ولكن شرع الاستماع لها، ولذلك فإنه يجهر بالقراءة فيها، في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى كصلاة الجمعة، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، لأجل إسماعهم وليتعظوا وتذكروا. نعم.
قال رحمه الله:
ولو قرأ بسورة قاف في الأولى وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر فحسن أيضا، كل ذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو نوع فيكون حسن ويكون أفضل، ولو قرأ بغيرها فلا بأس لعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، ولكن قراءته لهاتين السورتين سنة لما فيها من التذكير بالبعث والنشور وأحوال يوم القيامة، وهذا جمع عظيم يشبه الحشر، يتذكرون باجتماعهم هذا اجتماع يوم القيامة. نعم. طيب، طيب الذي بعده. نعم الذي بعده هنا. نعم أكمل اقرأ فإذا سلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا سلم خطب خطبتين فخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها.
هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى، هو قول الحنابلة، أن الخطبة الأولى أنها خطبتان، وأنها يستفتح فيها بالتكبير، ولم يصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد أنه كان في حديث جابر وغيره عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بإن الحمد لله كما عند مسلم في صحيحه، ولا أعلم أبدا أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالتكبير في العيدين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يحثهم في الفطر على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون يعني من زكاة الفطر، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. نعم.
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة.
والتكبيرات الزوائد يعني عن تكبيرة الإحرام، وماذا؟
التكبيرات الزوائد والذكر بينها.
والذكر بينها، هذا على القول بالذكر، والأظهر أنه يكبر، ولا أعلم ذكرا بينها. والخطبتان سنة، ولذلك لو أنه صلى العيد وانصرف دون أن يستمع الخطبتين فصلاته صحيحة، لأنه كما عند النسائي من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. وأما الركن فيها فتكبيرة الإحرام. والخطبتان سنة، ليس كصلاة الجمعة، الخطبتان في صلاة الجمعة شرط في صحة الصلاة. وأيضا يحذر الناس من اللهو واللعب، وينبههم أن اليوم يوم العيد يوم أكل وشرب وذكر، وأنه بعد عبادة ويأتي بعد طاعة، ويبين لهم أنه من علامات قبول العمل الاجتهاد فيه في الأعمال الصالحات بعد ذلك. ولا مانع من المرح المباح كما في قصة فتيان الحبشة، كانوا يلعبون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحراب، وهو من أدوات الجهاد، وهو من التمرين على الجهاد يعني من قبل ولي الأمر. وأما حضور مطربين والطبول وآلات الموسيقية تضيع الصلوات فهذا عمل باطل لا يجوز، ومن الاستهانة بشعائر الله، ومن اتباع الحسنة بالسيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم.
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها.
نعم، يكره التنفل في مصلى العيد، لأن العيد مصلى ليس مسجدا، ليس له أحكام المسجد، فيكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. بعض الناس أو بعض من عليه سيما الاستقامة يقول أنا أصلي الضحى. لا، لا تصلي من الضحى، لأنك إذا كنت في هيئة أهل الاستقامة ومحل قدوة للناس، قد يظن الناس أن العيد لها، أن العيد لها سنة قبلية، فصلي في بيتك الضحى إن شئت. وأما إن كانت الصلاة في المسجد فلا مانع إذا دخل أن يصلي تحية المسجد. الأظهر أنه يصلي تحية المسجد لعموم الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها.
يسن لمن فاتها أو بعضها قضاؤها على صفتها، يعني يسن لمن فاتته أن يقضيها سواء منفردا أو مع جماعة بالتكبيرات الزوائد، هو مثل صلاة العيد، لأن القضاء يحكي الأداء. وكذلك إذا جاء وقد فاته بعضها فإنه يصلي مع الإمام ما أدرك، ثم يقوم ويكمل ما فات بعد سلام الإمام على صفة صلاة العيد. نعم. طيب ماشي، أكمل. ويسن أكمل هذه الفقرة. لا باقي ويسن التكبير المطلق. طيب يا أخي عبد الرحمن، التكبير المطلق ولا بس؟ نعم نعم. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد.
قال رحمه الله تعالى العلامة الحجوي موسى بن أحمد: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد، يعني مما يشرع في عيد الفطر وعيد الأضحى التكبير المطلق. ففي عيد الفطر يكبر من حين يثبت الهلال، إذا ظهر هلال شوال يبدأ بالتكبير إلى أن يأتي الإمام لخطبة العيد، ينقطع التكبير ويكبر في المساجد والبيوت والطرقات والدكاكين والمتاجر، يظهرون التكبير جهرا ويكثرون منه. ومعنى المطلق يعني ليس مقيدا بوقت ولا مكان. وفي فطر آكدوا، هكذا قرأ. طيب اقرأ. نعم.
وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة.
وفي فطر آكد، أي والتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا في الفطر من رمضان. ويكبر في كل عشر ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة، ويستمر في حق المحلين الذين لم يحجوا إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ التكبير المقيد في أدبار الصلوات المكتوبة. وأما الحجاج فيبدأ بالتكبير المقيد في حقهم بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنهم قبل ذلك يشتغلون بالتلبية. والتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في ليلة عيد الأضحى، لأنه صريح في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعشر ذي الحجة عشر فاضلة أقسم الله تعالى بها في كتابه: والله لا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وهي عشر ذي الحجة. والحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما في الصحيحين. ففي هذه العشر الفاضلة، العشر الأوائل من ذي الحجة، يستحب التقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ولا سيما الإكثار من الذكر في ليلها ونهارها. ويا مع أنها أيام أكل وشرب فهي أيام ذكر لله تبارك وتعالى. وكان الصحابة يكبرون في هذه العشر، كما صح أن عمر وأبا هريرة عند البخاري كانوا يكبران، فيسمعهم أهل منى فيكبرون حتى يرتج مؤمنا بالتكبير. ويكبر في الأسواق وفي المتاجر وفي الشوارع والطرقات، وهذا من أعمال الصالحة. هذا بالنسبة للتكبير المطلق. أما المقيد فإنه يكون في أدبار الصلوات. نعم كما سيأتي. نعم.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى.
في الأضحى. قال من صلاة الفجر يوم عرفة، والمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم المقيد عقب كل فريضة في جماعة، يعني التكبير المقيد يكون بعد الفريضة. أما من صلى منفردا فإنه لا يشرع له التكبير بعد الصلاة، فإذا سلموا من صلاة الجماعة فالإمام والمأمون يكبرون، ولذلك سمي بالمقيد لأنه دبر الصلاة الصلوات المفروضة، وهذا يخرج النوافل. والصحيح أنه ورد بعد الفريضة فقط. من صلاة الفجر يوم عرفة أن يبدأ التكبير المقيد في حق المحلين من فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويستمر إلى العصر من اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. هذا المطلق، هذا المقيد. وأما المطلق فإنه يستمر إلى المغرب، والأضحية كذلك لا بأس بها إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ولكن أفضل أيامها هو يوم النحر، يوم النحر. قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. في حق المحرمين يعني بالحج فإنه يبدأ المقيد في حقهم من صلاة الظهر يوم النحر. وقلنا عند المحلين متى يبدأ التكبير المطلق؟ من أول ظهور هلال ذي الحجة. والمقيد يبدأ من متى؟ من فجر يوم عرفة، أدبار الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق واليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن الحجاج كانوا منشغلين بالتلبيه لبيك اللهم لبيك، وكانوا يجهرون بذلك حتى تبحى أصواتهم كما حكاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فمن السنة الجهر جدا بالتلبيه وهو سنة. نعم.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
نعم.
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث.
نعم أكمل.
أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد.
نعم.
وصفته شفعا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقد وضوءه أو يخرج من المسجد. فمن صلى في جماعة مع الإمام ونسي التكبير المقيد بعد الصلاة فإنه يأتي به مع قرب الوقت، فإذا طال الفصل فقد انتهى وقته. أما قول إذا انتقد وضوءه فلا يعلم، لا أعلم دليل على ذلك، ولكن الأظهر والأمتن من ذلك أن يقال ألا يطول الفاصل، ألا يطول الفاصل، لأنه لا يشترط لهذا الذكر الطهارة، التكبير لا يشترط له الطهارة. ومن السنة أن يسبح الإنسان عند نومه 33 ويحمد 33 ويكبر 34، ولا يشترط أن يكون على طهارة. نعم يستحب أن ينام الإنسان على طهارة حتى يبيت في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح، يعني في ملابسه الداخلية حتى يصبح، هذا فضل عظيم. لكن لو نام بلا طهارة يشرع له أيضا التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم. قال ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني لا يسن التكبير المقيد عقب صلاة عيد وإن كانت صلاة العيد فرض كفاية، فإنه لا يكبر بعدها لا لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصفته شفعا أي صفة التكبير، أي صفة التكبير أن يأتي به شفعا فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا جاء في جاءت هذه الصفة عن عبد الله بن عمر وجعل بن مسعود وجاء عن سلمان الفارسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، ولعله جعل ابن عمر أيضا الله أكبر وأجل ونحو ذلك. فكل ما جاء به السنة يشرع التكبير به. نعم. وإلى هنا نكون قد انتهينا من صلاة العيدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الدورة المباركة أن يبارك في أعمالنا وأن ألا يحرمنا من هذه المجالس بذنوبنا وآثامنا، وأن يستر عيوبنا وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وكما أعلن إن شاء الله الاختبار يكون يعني بعد صلاة العصر من يوم الجمعة القابلة إن شاء الله تعالى، يعني بعد صلاة العصر أو في الساعة يعني لمدة ساعتين إن شاء الله بعد صلاة العصر. والأسئلة مباشرة ليست من بين السطور، يعني حتى تكون في متناول المتعلمين والعوام أيضا مباشرة، يعني ليست من بين السطور كما يحدث في اختبارات المعهد ونحو ذلك. نعم.
أسئلة شيخنا.
نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا، قلنا أن من فاته صيام ست من شوال قلنا إن من فاته صيام ست من شوال لعذر فلا يشرع له القضاء في غيره لأنها عبادة متعلقة بزمن معين فلا تقضى في غيره. السؤال شيخنا، لماذا لم نقص صيام الست من شوال على صيام رمضان وهو أيضا عبادة متعلقة بزمن معين وثبت فيها جواز القضاء للمعذور؟
الست من شوال
في رمضان يعني ثبت فيه أنه يقضى وهو متعلق بزمن، فلماذا لا نقول هذا على شوال أيضا؟
على شوال أيضا
الست من شوال يعني.
نعم، لكن جاء في بالنسبة لصيام رمضان قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لم يرد مثل ذلك في صيام الست من شوال، ولو ورد مثل ذلك لفعلنا. وفضلا عن كون الصائم صيام النافلة أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن شاء تم صيامه وإن شاء أفطر. إذا دعي إلى ولي مثلا وشعر من صاحبه أنه يحزن إذا لم يشاركه، إذا كان من أهل العلم والفضل مثلا، فيكون أفضل في حقه أن يفطر إدخال للسرور على من يحب أن يفطر عنده. نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا،
فالقياس هنا قوائمه ليست صحيحة وأركانه ليست صحيحة، لأن القياس إلحاق وفرع بأصل لعلة مشتركة في الحكم، وهنا الأركان غير ثابتة. نعم، في قياس ست من شوال في القضاء في ذي القعدة على رمضان. نعم.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم السلام على كبار السن من النساء يوم العيد وجزاكم الله خيرا؟
إن كنت تقصد بالسلام إبقاء السلام السلام عليكم فلا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة في يوم العيد أو غير يوم العيد لا بأس بذلك، وأما إذا لم تؤمن الفتنة فلا. وإن كنت تقصد به ما اشتهر بين الناس في بعض البلدان من أن السلام يعني المصافحة ويوضع الأكف في الأكف، فهذا لا يجوز لا مع كبيرة السن ولا مع صغير السن، ولكل ساقطة لاقطة. نعم.
يقول الأخ السائل يا شيخ، هل كون الحامل والمرضعة والمرضع عليها الإطعام وليس القضاء مشروط إذا خافتا على ولديهما؟
عليها الإطعام وليس القضاء؟
نعم.
لا، الصواب لذلك الجمهور أن عليهما القضاء خلاف الحنابلة، عليهما القضاء لأن الحامل والمرضع أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه. نعم. ولكن هذا القول قول ابن عباس وابن عمر، والجمهور على أنهما تقضيا. نعم.
يقول كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، أو ابتداء ليس عليهما إلا الإطعام وإن كانتا تستطيعان الصيام، وهل يؤتمن
ابتداء ليس عليهما إلا الإطعام؟
نعم.
هذا ينقله عن الشيخ السعدي أين؟
لا، هو فصل كلام شيخنا. يقول مرة أخرى يا شيخ، هل كون الحامل والمرضع عليها الإطعام وليس القضاء مشروط إذا خافتا على ولديهما كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، أو ابتداء ليس عليهما إلا الإطعام وإن كانتا تستطيعان الصيام.
لا، هذا القول على من يقول عند من يقول إن عليهما الإطعام يعني إذا لم تستطيع الصوم، إذا لم تستطيع الصوم. وما يفتي به البعض هداهم الله من صغار طلاب العلم والذين لا نعلم لهم دراسة على أهل العلم الكبار علمائنا ومشايخنا، من أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا القضاء فقط، إلا الإطعام فقط، وليس عليهما قضاء حتى وإن استطاعت القضاء، هذا خطأ. وعلى أولى الإخوان يتقوا الله جل وعلا وأن لا يخالفوا فتاوى كبار العلماء وأن لا يناطحوا الجبال الشوامخ فتكسر قرونهم ويبقى الجبل شامخا. ابن باز وكبار العلم ابن عثيمين وفوزان وكبار العلم يفتون بخلاف ما تقول به أن تأتي تفتي الناس، كما فعل سلمان العودة ألف كتابا افعل ولا حرج في الحج، ولما رجعوا الشيخ عبد العزيز الرجحي والشيخ صالح فوزان شيخنا صالح فوزان قال عليه أن يقول اترك ولا حرج، لأنه صار كل شيء عنده مباح. مثلا الرمي عند الزوال شرط، لا بد أن تزول الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عدد كبير في زحام شديد يقول هل زالت الشمس؟ يقولنا لا. هل زالت الشمس؟ لا. إلى أن قال هل زالت الشمس؟ قالوا نعم فرما، مع قول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في موطن آخر في يوم النحر، فدل على أن هذا شرط في الرمي أن يكون بعد الزوال. ويأتي هذا العودة وأمثاله ممن يسمى بالمتنورين فيقول لا لا بأس ارمي قبل الزوال، لا بأس انفر من منى يوم الحادي عشر الله المستعان، ونحو ذلك من الفتاوى العجيبة. نعم،
يقول شيخنا وهل تؤتمن الطبيب؟
بعض الناس يريد أن يظهر فيفتي فتوى معاكسة لفتاوى كبار العلماء والعياذ بالله، أو يجامل الناس في الفتاوى والعياذ بالله. نعم، أو يأتي بأقوال شاذة والأغلوطات. نعم،
يقول هل تؤتمن الطبيبة النصرانية المسيحية هكذا كتب في القول بأنها تستطيع أم لا في ذلك علما أنها المستشار لها منذ بداية الحمل؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خير.
لا، تستشار المسلمة، تكون مسلمة حاذقة في مهنتها، أو المريضة الحامل نفسها تشعر من نفسها أنها لا تستطيع، أو المريض نفسه يشعر من نفسه أنه لا يستطيع، لا بأس أن يفطر وعدة من أيام أخر. نعم،
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم، هل السنة في خطبة العيد خطبتان يجلس بينهما أم خطبة واحدة؟ فإن عامة الأئمة يخطبون واحدة، فما السنة في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
تنازل العلماء في ذلك، كنا نقول بخطبة واحدة حقبة من الزمن طويلة، ثم بان لي أنها خطبتان، ولعل هذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتراجع الفتوى اللجنة في ذلك. نعم،
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا، الدعاء للميت بعد دفن الجنازة، عفوا شيخنا هذا السؤال ليس له علاقة بالله، أحسن الله إليك شيخنا، حكم التكبير جماعة في ميكروفون إلى أن يصلى العيد؟
التكبير الجماعة من البدع المنكرة، ولكن لو اختلطت الأصوات فاجتمعت فلا بأس بذلك في التلبية والتكبير ونحو ذلك، أما فعله قصدا فهو من البدع. نعم،
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم، هل هناك تكبير مقيد في عيد الفطر؟ فإن بعض المساجد تكبر ليلة عيد الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء، فهل هذا صحيح؟ وما حكم التكبير الجماعي وما عدد التكبيرات؟ هل تقيد بثلاث؟
الأظهر الله تعالى أعلم أنه يكبر تكبيرا مطلقا، تكبيرا مطلقا في عيد الفطر وعيد الأضحى يكبر التكبير المقيد. نعم، وبعض العلماء يرى هذا.
يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صلاة الإمام إذا تذكر وهو في صلاته أنه، هذا السؤال آخر شيخنا ليس له علاقة، يقول سؤالي بارك الله فيكم، إذا كان أحد مسبوق هل يكبر بعد الصلاة في التكبير المقيد عقب الصلاة؟
نعم، إذا كان مسبوقا يكبر، إذا كان مسبوقا في صلاة الفريضة يكبر، لأنه صلى طالما أدرك الجماعة، لأنه من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الجماعة وأدرك الصلاة. النوافل لا، النوافل لا يكبر بعدها ولا وليس لها أذكار. نعم، حتى ولو كانت جماعة كالكسوف والخسوف وصلاة العيدين وصلاة الجنازة، لا 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 يقول التسبيح والتحميد والتكبير بعدها، هذا خاص بالفريضة. نعم، طيب، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.